بسم الله الرحمن الرحيم. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: وقوله فاسأل الله أمر بإفراد الله تعالى بالسؤال وإنزال الحاجات به وحده. وأخرج الترمذي مرفوعا: سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. وفيه من حديث أبي هريرة مرفوعا: من لا يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الأدب المفرد: وفيه إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا ضعيف، في الضعيفة برقم 637. قال: وفي حديث آخر: يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. وأيضا هذا في الضعيفة برقم 1362. ولا شك أن المسلم يسأل ربه جميع حوائجه قلت أو كثرت من ربه سبحانه وتعالى، حتى إنه ذكر عن بعضهم أنه كان لو احتاج الملح لدعا ربه وسأل ربه. عود نفسك الدعاء فهو عبادة عظيمة. قال: وقد بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة، عندنا جماعة، الصواب جماعة، جماعة من أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا، منهم الصديق وأبو ذر وثوبان، فكان أحدهم يسقط صوته أو يسقط خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله. وإذا عود الإنسان نفسه مثل هذا فإنه يجد راحة. أما إذا كنت دائما: يا فلان اعطني كذا، يا فلان هات كذا، ولو كان غير ولدك، فلا تتعود ذلك. ربما تكون جالسا في الصف وأنت تقول: يا فلان ما هو ولدك ولا شيء، زميلك أو أخوك، اعطني كتابا، اعطني مصحفا. لا تفعل هذا، قم أنت، عود نفسك أنت، قم أنت، خذ حاجتك أنت بنفسك. إلا أن يكون ممن لك ولاية عليه، عناية به، صغير، ولدك. وهذا منها: كان يسقط صوت أحدهم من على خيره ما يقول لصاحبه ناولني، ينزل ويأخذه. قال: وإفراد الله بطلب الحاجات دون خلق يدل له العقل والسمع، فإن السؤال بذل لماء الوجه وذل، ولا يصلح ذلك لغير الله، لأنه القادر على كل شيء الغني مطلقا، والعباد بخلاف هذا. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه حديث قدسي فيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، قال: فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. جميع الخلائق يقومون في صعيد واحد من أولهم إلى آخرهم، وباختلاف حاجاتهم واختلاف ألسنتهم ولغاتهم، ويسألون الله عز وجل في وقت واحد. فالله سبحانه وتعالى لو أجاب ما أعطى كل إنسان سؤله ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. قال الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، كان الإنسان قتورا. الإنسان لو سألته المرة الأولى تمشي، ثم المرة الثانية، وبعد ذلك يملك، كما قيل: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويتركوا. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويتركوا. ومسألة الإنسان لنفسه ذل كما سمعت، أما الشفاعة لغيرك فإنها ليس من المسألة. وقد كان شيخنا مقبل رحمه الله لكثرة ما يحتاج إليه قيامه بطلابه من الشفاعات يقول أكاد أحيانا أترك وأقول لا أشفع ولا أتكلم ونحو هذا، فكأنه بلغ ذلك الشيخ ابن باز فقال أنت ما تسأل الناس لنفسك، أنت تشفع للخير القائم طلاب العلم، فهذا أجر عظيم، أجر عظيم استمرار الخير وانتفاع الناس بسبب شفاعتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، لكن أن تسأل لنفسك تأتي إلى التاجر وأنا أريد أتزوج وأنا أريد كتبا أنا أريد كذا، هذا ذل، هذا ذل. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. قال الصنعاني قوله في أمر لا بد منه مفسر بحديث قبيصة. وللتشديد في هذا الباب جعل حل المسألة فيها يحتاج إلى 3 يشهدون، وليس كل 3 بل من ذوي الحجة. قال ورجل أصابته فاقة حتى يقول أو نعم لا تحل المسألة حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، حلت له المسألة حتى يصيبها قدر حاجته. وهذا كله يدل على التشديد في هذا الباب. وقد ألف الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في ذلك رسالة سماها ذم المسألة. وهذه تربية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان يأمر أصحابه بالعفاف، تعففوا عما في أيدي الناس. وجاء في بعض ألفاظ الحديث واجمع اليأس عما في أيدي الناس، اجمع اليأس عما في أيدي الناس. وهكذا في حديث جابر سهل علي قال عليه الصلاة والسلام وعزه استغناؤه عن الناس. قال وزاد في الترمذي وغيره وذلك بأني جواد، يعني تابع الحديث القدسي، وذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، وإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. وهذا لا يصح، وهو في الضعيفة برقم 5375 5375. وقول إذا استعنت فاستعن بالله مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي نفردك بالاستعانة. أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستعين بالله وحده في كل أموره، أي إفراده تعالى بالاستعانة على ما يريده. وفي إفراده تعالى بالاستعانة فائدتان، فالأولى أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات، يعني لولا عون الله ما استطعت أن تقوم بما تقوم به من الطاعة. ولهذا شرع الإنسان عند سماع النداء للصلاة أن يقول إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام هذه كلمة استعانة. قال والثانية من ماذا؟ الفائدة الثانية من فوائد إفراد الله عز وجل بالاستعانة، الأولى فيها إظهار افتقار العبد لربه سبحانه وتعالى وحاجته إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والثانية أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولا يتسبب الإنسان لنفسه بالخذلان، فالمعاصي من أسباب الخذيلة، والطاعة من أسباب التوفيق والإعانة. وفي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. انظر إلى هذه الوصية العظيمة الجامعة: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في كل شيء، في أمور دينك ودنياك، في طلبك للعلم، في محفوظاتك، في مراجعاتك، في دروسك. قال: وعلم صلى الله عليه وآله وسلم العباد أن يقولوا في خطبة الحاجة، هكذا العباد عندكم، قال: وعلم العباد أن يقولوا في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه. كأن ابن القيم ذكر أن أكثر رواية: الحمد لله نستعينه، والقليل فيها: نحمده، الحمد لله نحمده ونستعينه، الحمد لله نستعينه. قال: وعلم معاذا أن يقول دبر الصلاة: اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا الدعاء من الأدعية التي قال: من أراد أن يجتهد في الدعاء هذا من أعظم الأدعية، لا تفرط فيه حتى في سجودك. فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو به وحث عليه: من أراد أن يجتهد في الدعاء فيدعو بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا عانك الله على ذكره، والذكر عام يدخل فيه الصلاة وجميع أنواع العبادة وجميع الأذكار فيها وجميع الأذكار المطلقة، وشكرك، الشكر على نعم الله، وكم لله عز وجل علينا من نعم في الليل والنهار، في السر والجهار، في كل وقت ونحن نتقلب في نعم الله. وإذا وفقنا لشكر هذه النعم كان سببا لبقائها وثباتها ودوامها وزيادتها. وحسن عبادتك: اللهم أعني على حسن العبادة. انظر لماذا تجد البعض يصلي صلاة يسرع فيها، لا يطمئن، لا يخشع، ما أعين على حسن العبادة. هذه عبادة نحتاج إلى أن نجاهد أنفسنا على إحسانها وإتقانها، ففضلها عظيم وأثرها كبير على الأخلاق وعلى النفوس والمعاملات. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا من حسن العبادة إحسانك في تعلمك وفي تعليمك، هذا من حسن العبادة. فالعبد أحوج إلى مولاه في طلب إعانته في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. قال يعقوب صلى الله عليه وسلم في الصبر على المقدور: والله المستعان على ما تصفون. ما هو الأمر الذي نزل به في شأن يوسف وبعدها زيادة على ذلك أخوه؟ قال: وما ذكر من هذه الوصايا النبوية لا ينافي القيام بالأسباب. يعني حينما يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ليس معناها أنك لا تفعل السبب. فترك فعل السبب هذا كما قال شيخ الإسلام قدح في الشريعة، ما تترك الأسباب ولا تعتمد عليها، افعلها ولا تعتمد عليها، كن متوكلا على ربك معتمدا عليه وتفعل السبب الشرعي. وإلا فإذا أراد الإنسان الولد ويقول: أنا ما سأتزوج، سأدعو الله بالولد، افعل السبب. قال: وما ذكر من هذه الوصايا النبوية لا ينافي القيام بالأسباب، فإنها من جملة سؤال الله والاستعانة به، فإن من طلب رزقه بسبب من أسباب المعاش المأذون فيها فرزق من جهته فهو منه تعالى، وإن حرم فهو لمصلحة لا يعلمها. قد تحرص على أمر من أمور الرزق وأمور الدنيا ويفوتك ولا يتهيأ لك، فالله أعلم أن مصلحتك في صرفه عنك، كما في حديث أبي سعيد: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. المريض بعض الأطعمة يتضرر ويزيد مرضه ويتأخر برؤه، فأنت تمنعه حرصا عليه مع رغبتك في خدمته وعانته وإطعامه، ولكن تمنعه لمصلحته، والله عز وجل حكيم عليم يحمي عبده المؤمن من الدنيا. قال: والكسب، قال: وإن حرم فهو لمصلحة لا يعلمها، ولو كشف الغطاء لعلم أن الحرمان خير من العطاء، أي هذا الذي حرمه. والكسب الممدوح المأجور فاعله هو ما كان بسبب مأذون فيه شرعا، وكان لطلب الكفاية له ولمن يعوله. الكسب الممدوح المأجور فاعله وما كان بسبب مأذون فيه شرعا، وكان لطلب الكفاية له ولمن يعوله، أو الزائد على ذلك إذا كان يعده لغرض صحيح، إلا شيء أرصده لدين لغرض صحيح، محتاج أو صلة رحم أو إعانة طالب علم أو نحوه من وجوه. إذا كان يعده، كأن هذا الكلام مقتبس في بعض الكلام، كأن كلمات مقتبسة والله أعلم. طيب، لغرض صحيح أو لقرض محتاج أو صلة رحم أو إعانة طالب علم أو نحوه من وجوه الخير، لا لغير ذلك، فإنه يكون من الاشتغال بالدنيا وفتح باب محبتها الذي هو رأس كل خطيئة. وقد ورد في الحديث: كسب الحلال فريضة، خرجه الطبراني والبيهقي والقضاعي من علي بن مسعود مرفوعا، وفيه عباد بن كثير ضعيف. وله حديث شاهد من حديث أنس عند الديلمي: طلب الحلال واجب، وهو ضعيف ضعيفة. ومن حديث ابن عباس مرفوعا: طلب الحلال جهاد، رواه القضاعي ومثله في الحلية عن ابن عمر، وهناك أدلة تغني عنه: خذوا ما حل ودعوا ما حرم، قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوعب رزقها وتستكمل أجلها. قال العلماء: الكسب الحلال مندوب أو واجب إلا للعالم المشتغل بالتدريس. لماذا العالم المشتغل بالتدريس؟ لأنه لو انشغل بالدنيا لانشغل عن العلم وعن نفع المسلمين، ولهذا كان حقا على ولاة أمور المسلمين أن يعينوا من يتفرغ لهذا الجانب، وهذا كان موجودا قديما، إلا أن كثيرا من السلف كانوا يتعففون عن ذلك من باب الصيانة والحفاظ على أنفسهم. والحاكم قال: والحاكم المستغرقة أوقاته في إقامة الشريعة، ومن كان من أهل الولايات العامة كالإمام الأعظم، فترك الكسب عندنا قال بهم هي لهم، وترك الكسب لهم أولى لما فيه من الاشتغال عن القيام بما هم فيه، ويرزقون من الأموال المعدة للمصالح. يعني من بيت مال المسلمين يجعل لهم جعلا ليكفوا به عن مسألة الناس وعن العمل، حتى يتفرغوا لما هم فيه من المصالح العظيمة التي يقومون بها لنفع المسلمين. إلى هنا سبحانه.